الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من هذه الدورة المباركة في التعليق على كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، المولود عام 1510 للهجرة والمتوفى عام 2200 للهجرة، المجدد لمن درس من معالم الدين في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر عليه رحمة الله عز وجل. وقد سبق الكلام عن هذا الإمام عليه رحمة الله عز وجل، ومن مصنفاته الرائقة المفيدة المهمة هذا الكتاب الموسوم بفضل الإسلام، فهو كتاب لطيف ذكر فيه أهم ما ينبغي أن يعرفه المسلم عن فضل هذا الدين الذي ينتسب إليه وقد وهبه الله عز وجل إياه. فأعظم نعمة أنعم الله عز وجل على عبده أو على عباده بها الهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول ما يدخل أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهي مهر الجنة، والإسلام باب الجنة، فلا يدخل الإنسان الجنة إلا بالإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهو هبة وهدية من الله سبحانه وتعالى يصطفي إليه من يشاء من عباده. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالفرح بهذه النعمة العظيمة، فقال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس وجماعة من أهل التفسير: فضل الله الإسلام، فضل الله الإسلام، نعمة عظيمة أن الله اصطفاك واختارك واجتباك وجعلك من المسلمين. عندما ترى غيرك من الناس قد صرفوا عن هذا الدين ولم يوفقوا إليه، سواء الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام رأوا الآيات والمعجزات البينات الواضحات، رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم، رأوا انشقاق القمر، رأوا ما أجراه الله عز وجل على يديه من معجزات، رأوا هذا القرآن العظيم الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين ظهرانيهم، مع ذلك ما آمنوا به، بل آذوه وعادوه وطردوه من أرضه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء من بعده خلق كثير كلهم ما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل اصطفى أقواما يؤمنون به ويحبونه ويقدمونه على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أهليهم وعلى الناس أجمعين. جاء من بعده أقوام يصدقونه في كل ما قال عليه الصلاة والسلام، آمنوا به وما رأوه عليه الصلاة والسلام ونطقوا بالشهادتين. أي نعمة أفضل من هذه النعمة؟ وأي فضل أتم من هذا الفضل أن الله عز وجل اصطفانا وجعلنا من المسلمين. أرضنا بعيدة عن أرضه، وزماننا بعيدة عن زمانه، وهناك من الناس من يكون في أقصى الدنيا يأتي وينطق بالشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يأتي سلمان الفارسي من أقصى الدنيا، يأتي صهيب الرومي، بلال الحبشي، جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من أئمة التابعين وأعلام الدين، يأتون من أقاصي الدنيا، بعضهم أصوله أعجمية وبعضهم من الموالي، مع ذلك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقاموا بدين الله عز وجل أتم القيام. وأقحاح العرب وأصول العرب الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إليه، والذين قدمهم الله عز وجل في الدعوة على غيرهم وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، مع ذلك ما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. على ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن الهداية ليست بفطنة أحد ولا بفصاحة أحد ولا بجهود أحد، فليس هناك أفصح من محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد قام بالدعوة إلى الله أكمل ولا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أصدق في دعوته من محمد ولا ألطف في أسلوبه من محمد عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ما آمن به أبو لهب وأبو جهل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لب الأمر ومعقد الأمر هدايتك للتوحيد وهدايتك للسنة وهدايتك للإسلام إنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى. وما هذه الوسائل إلا أسباب يجريها الله عز وجل على من يشاء على يد من يشاء من عباده، وإلا الفضل كله يعود لله سبحانه وتعالى. نستعين بالله عز وجل ونقرأ كتاب فضل الإسلام للشيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام المجدد محمد بن الوهاب عليه رحمة الله في كتابه القيم فضل الإسلام، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فمن فضل الله عز وجل أنه نعمة الله على العباد، والله عز وجل لا يرضى لنا دينا إلا هو، هذا دليل على فضل الإسلام. هذه الآية فيها أكثر من دليل على فضيلة الإسلام، أنه الدين التام الكامل فليس فيه نقص، الدين التام الكامل فليس فيه نقص، وأنه نعمة من ربه عز وجل على عباده، وأن الله لا يرضى لنا من الأديان إلا هو، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: يا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الآية
فضيلة الإسلام أنه دين الرسل، قال: فإن كنتم في شك من ديني، فأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فالإسلام دين الله كما في الآية السابقة، والإسلام دين الرسل كما في هذه الآية، وهذا دليل على فضيلته. نعم،
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الآية
هذا فيه دليل على فضل الإسلام من جهة مضاعفة أجور أمة محمد، فنحن أمة مدللة كما قالها بعض أهل العلم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة مدللة، تأتي آخر الأمم وتدخل الجنة أول الأمم، وهم أكثر أهل الجنة ويعملون بالعمل القليل ولهم الأجر الكبير، 5 صلوات بأجر 50 صلاة، الحج لا يجب في العالم في العمر إلا مرة، رفع الله عنا الآصار والأغلال، فهي أمة مدللة مرحومة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم مثل ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قرار، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي عملا من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر.
من غدوة يعني من الفجر، صلاة الغداء صلاة الفجر، من غدوة يعني من الفجر. نعم،
ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قرار، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، قال: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء.
الذي يعمل طول اليوم إلى العصر لم يبقى بينه وبين المغرب إلا لحظات قليلة، ويأتي شخص ويعمل ما بين العصر إلى المغرب فيأخذ الأجر الكبير، فاختصموا هؤلاء، وهذا من باب ضرب الأمثال، فقال: ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ الله عملهم بالعدل وأعطاهم حقهم، قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من يشاء. فالله وإن جعل أمة محمد آخر الأمم، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وهذا من فضل هذه الأمة. نعم،
قال رحمه الله في أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أخرجه البخاري.
وجه الدلالة من هذا الحديث فضل هذه الأمة، أن الله هداها إلى أفضل الأيام، فأفضل أيام الأسبوع على الإطلاق يوم الجمعة، فأضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى الله إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله في تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة.
وهذا فيه دليل على أن الإسلام دين حبيب إلى الله، الله يحب هذا الدين، وهو الذي رضيه لنا كما تقدم معنا. والحنيفية السمحة أيضا من فضيلة هذا الإسلام أنه دين سمح، دين سمح. ولذلك ما من خير في الوجود إلا وهو في الإسلام أو يدل الإسلام إليه، وما من شر في الوجود إلا والإسلام منه براء، بل الإسلام يحذر منه. لذلك يعجب الإنسان من بعض رواد هذه البرامج، برامج التواصل، عندما يأتي بمقالات الفلاسفة وغير المسلمين، أينشتاين ونيوتن وفلان وعلام من الزنادقة الذين ما عرفوا الله عز وجل، فيأتي بعباراتهم وكلامهم، اسأله سؤالا واحدا: هذا الكلام الذي أنت به جئت به حق أم باطل؟ فإن كان باطل فنحن في غنى عنه ونعوذ بالله منه، وإن كان حقا فعندنا في كتاب الله ما يكفينا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغنينا. الله تعالى جعله تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء على بعض أوجه التفسير في هذه الآية. فكل خير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غضب عليه النبي أو أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قراءته في بعض التوراة. فدل ذلك على أن كل خير والسماحة، كل السماحة في الإسلام، كل فضيلة في الوجود والله إنها في الإسلام، إما أن الإسلام نص عليها أو يرشد إليها بقواعده وأصوله العامة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاخشع رجلده من مخافة الله تعالى، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
أي أن من هدي الإسلام ولو قل عمله فهو خير من كثير العمل على غير دين وإسلام، ما تقرؤون في قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أين هي؟ تصلى نارا حامية. فدل ذلك على أن الإسلام وإن قل عملك فيه فأنت على خير، معك التوحيد، معك الصلاة، معك لا إله إلا الله، افرح يا مسلم، حتى وإن وقع منك ما وقع من تقصير، فاقتصاد في سنة واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت على الإسلام والتوحيد خير من اجتهاد في ضلالة. فكم من مجتهد في ضلالة، كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فليفرح المسلم بما أنعم الله تعالى عليه من نعمة الإسلام، وليثبت وليزدد من العمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجع عند الله من عبادة المغترين.
المغترون هم أهل البدع والأهواء، المغترون هم أهل البدع والأهواء والشبهات والشهوات، هؤلاء هم المغترون، حتى وإن كثرت عبادتهم لا يستفيدون منها شيئا، كما يستفيد صاحب اليقين الصادق والإيمان الصادق بالله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في الضلالة، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في الضلالة. وذلك قصة الأعرابي لا تخفى على الجميع، الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة وعما يجب عليه من الصيام وعما يجب عليه من الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص. فأدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي لفظ قال: إن أردتم أن تنظر إلى رجل من أهل الجنة فانظر إلى هذا الرجل. فهو لم يأتي إلا بأدنى الواجب الذي لا يجوز الإنسان التفريط به فيه ولا فيما دونه، وما زاد على ذلك من قيام الليل ومن صلاة الضحى ومن العفة عن بعض المحرمات ومن الرجل لم يتكلم عنها، مع ذلك أفلح إن صدق. لذلك في وقت الفتن وازدحام الضلالات وغلبة الجهل، الإنسان يراعي أن يثبت على المبادئ والأصول التي تفصله عن مسمى الكفر، وتفارق به بينه وبين أهل الضلال. وهذا قد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان ستكون هنات وهنات، أي فتن عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل. يعني بس يا فلان خلك على التوحيد، خلك على الصلاة، هذه دعائم الإسلام، هذه قواعد الملة، لا تفوت عليك. لربما بعض التقصير محله محل مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه إن شاء الله عذبه، ولكن هناك من الذنوب ما لا يحتمل التقصير فيه. مسلم لا يصلي، مسلم ولا يسجد لله سجدة، أين هو وين الإسلام؟ فكيف بالذي مسلم ولا يؤمن بالجنة، يزعم الإسلام وهو لا يؤمن بالجنة، ويزعم الإسلام وهو لا يؤمن بالرسل، ولا يصدق الرسل، ولا يتخذ دين النبي صلى الله عليه وسلم دينا؟ هذه كلها تدل على أن المرأة ينبغي له أن يكون ثابتا على دين الله سبحانه وتعالى، متمسكا بأصول الإسلام. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال باب وجوب الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي والإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
ودين الأنبياء، كل الأنبياء دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فدين إبراهيم ونوح وعيسى وموسى وما من نبي إلا ودينه الإسلام، بمعنى الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد. نعم.
وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام،
أي لا يقبل الله تعالى غيره، فهو دين الله عز وجل، فيجب على الإنسان أن يدين بهذا الدين. نعم.
وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
قال محل الشاهد: فاتبعوه، أي اتبعوا دين الله سبحانه وتعالى، فالله لا فيجب على الإنسان أن يتبع دين الإسلام، ودين الإسلام ممثلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أدلة على الإسلام ثم يلحقها بأدلة السنة، فالمثال أو الصورة الواضحة للإسلام هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال مجاهد: السبل البدع والشبهات.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا يدل على خطورة البدع، وأن الله عز وجل لا يقبل أي دين غير دين الإسلام، فكل محدثة ليست من الإسلام في شيء. من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي أن الله لا يقبل غير الإسلام، كما في الآية الأولى: وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكذلك كل ما يتعبد به المتعبد لله عز وجل بما لم يكن من دين الإسلام لا يقبله الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
وهذا أيضا فيه دليل على وجوب الإسلام، والإسلام كما تقدم في سورته الواضحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي لا يقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الإسلام، والذي لا يقبل الإسلام لا يدخل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية.
والإلحاد إلحادان: إلحاد حسي وإلحاد معنوي. ملحد في الحرم، الإلحاد مأخوذ من الميل، ولذلك يسمى الحفرة والشق الذي في القبر يسمى لحد، سمي لحدا لأنه مائل في إحدى جهتي القبر، فالملحد هو المائل، والمائل إما أن يميل ميلا حسيا أو ميلا معنويا. الميل الحسي، أو نبدأ بالميل المعنوي أحسن، الميل المعنوي الانحراف في الدين، والميل الحسي الخروج عن الجماعة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة. فترك الدين ميل معنوي، ومفارقة الجماعة ميل حسي، ولذلك أعظم الإلحاد أن يكون في الحرم، وهذا من أبشع الذنوب، لأن الذنب فيه يضاعف، الذنب فيه يضاعف لجلالة المكان، فيكون مستعظما في الحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فملحد بالحرم يشمله الإلحاد من حيث حمل السلاح ومخالفة المسلمين وشق عصا أمة محمد، وأيضا يحمل في المعنى على من أتى بمقالة سوء وبدعة وضلالة، يدخل في هذا المعنى. نعم.
مبتغا في الإسلام سنة جاهلية.
نعم. مضاعف ليس من جهة العدد ولكن من جهة إيش؟ من جهة النوع. واضح؟ أما مضاعفة العدد الله تعالى لا يحمل ابن آدم ذنبا فوق ذنبه، الذنب لا يعدد، وإنما المضاعف من حيث النوع من عظم الجرم، فالذنب واحد، الكفر واحد، لكن الكفر في الحرام غير، أضخم جرما، كالذي يتكلم بمقالة في مكان عام ويتكلم بنفس المقالة لشخص من علية القوم وأصحاب المكانات، المقالة واحدة هنا وهنا، ولكن لما يقولها كالسب والشتم، تشتم عامة الناس إثم، تشتم والدك الشتيمة هي الشتيمة، ولكن هنا مستعظمة ومستقبحة، وما كان ينبغي لك أن تفعل هذه الشتيمة. نعم. ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، كل خلة وشعيرة ليست من الإسلام فهي من الجاهلية، كل خلة وشعيرة ليست من الإسلام فهي جاهلية، فكل من جاء بشيء ليس من الإسلام فهو جاهلية، فالإسلام هو النور، هو الهدى، هو البيان، وما عدا الإسلام فهو جاهلية، وهذا يفيدنا على أن ما يقع في الجاهلية سوف يقع في الإسلام من بعض بني الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قال في الحديث: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فدل ذلك على أن ما يفعله أحد من أهل الجاهلية إلا وسوف يفعله من بني الإسلام من يفعله، ولذلك صنف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. نعم.
أحسن عليكم. قال: وما الطالب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون.
يعني كل ما خالف دين المرسلين فهو جاهلية. نعم. وكل ما جاء به المرسلون فهو نور وهدى. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. فإن
القراء هم طلاب العلم، يا معشر القراء، من أول ما يقولون طلاب العلم، اللفظ عند السلف القراء، فالقراء هم طلاب العلم، يا معشر القراء يعني يا معشر طلاب العلم. نعم.
فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا.
الأظهر لي: فإن استقمتم فقد سبقتم وليس سبقتم، إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، بلا شك طالب العلم إذا تعلم واستقام فقد سبق سبقا بعيدا. نعم.
قال رحمه الله: وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكره فقال: أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم.
هذا دليل على أن ما يخالف الإسلام يقال عنه جاهلية، ويقال عنها شبهات كما جاء في أثر مجاهد، وكذلك مما يخالف الإسلام الرأي، الرأي المحض الذي لا يستند إلى دليل، فالرأي المذموم هو الرأي الذي لا دليل عليه، كما في الحديث: من قال في القرآن برأيه فأخطأ فأصاب فقد أخطأ، فالرأي مذموم إذا كان مجردا عن الدليل. وهنا ابن عباس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه يذم أقواما سيأتون في آخر الزمان يقيسون الدين بآرائهم، يقيسون الدين بآرائهم، وهذا يدل على قبح الرأي. يقول: لا تبعدن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فالرأي ليل والحديث نهار، لذلك نحن نحكم أنفسنا وديننا إلى شرع الله، ونترك الجدال والمراء والآراء، لأن الآراء من يعدها ومن يحصيها؟ نقعد نتبع خلق الله كل ما واحد قال كلام رح نتبعه مو صحيح. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال لا جادني أو ناظرني، فقال الإمام مالك رحمه الله فإن غلبتك قال أتبعك، قال فإن غلبتني قال تتبعني، قال فإن جاء ثالث وغلبنا قال نتبعه، صار ضياع الدين. فقال الإمام مالك رحمه الله يا هذا لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأنا قد هديت إليه، فإن كنت قد أضللت دينك فاذهب والتمسه، رح دور دينك إنسانك مضيعه. فدل ذلك على أن الرأي ضلال وتيه وضياع، كل يوم أنت على مذهب كل يوم أنت على رأي، لا 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 إلزم الجادة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وانظر عبارة السبل كثرة، ولذلك قاعدة قرآنية أن الحق إذا ذكر أفرد والباطل إذا ذكر عدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالإنسان عندما ينظر أنا أقلد من وأتبع رأي من وأتابع تغريد من، ناس خلق الله يتكلمون كثر، اعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، محجة بيضاء ودين واضح وهدى، ما عليك إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليها السلف الصالح، ثم دع الناس. لذلك يقول الشاعر تخالف الناس فيما رووا ورأوا، فيما رووا ورأوا من رأي، وكلهم يدعون الفوز بالظفر. طيب أنا أتبع من؟ قال فالزم بقول يكون النص ناصره من الكتاب أو عن سيد البشر. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى قال باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى فإن حاجك وقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع الآية،
فهذا أول تفسير الإسلام، أن الإسلام استسلام لله، الإسلام استسلام لله، يعني أنت عبد باختصار، أنت عبد التحكم التشرد على كيفك على هواك، أنت عبد مستسلم بين يدي الله، قال لك حلال حلال، قال لك حرام حرام، قال لك افعل افعل، لماذا؟ قال لك عبد. هذا هو معنى الإسلام. فالإسلام هو الاعتراف بالعبودية، الإسلام هو الاعتراف بالاستسلام لربي عز وجل، يفعل بك ما يشاء ويأمرك كيف يشاء ويحرم عليك ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهنا معنى الآية عندما قال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، يعني أنا مستسلم لربي عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا، متفق عليه.
وهذه تسمى دعائم الإسلام أو أركان الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فهذه دعائم الإسلام. لماذا هي دعائم الإسلام؟ لأنها شعار أهل الإسلام، كيف أميز بين قوم آخرين إلا بهذه الخمس؟ إن رأيتهم في منى وعرفة وعليهم إحرام ويلبون ماذا أقول عنهم؟ مسلمون. إن رأيتهم يصومون في شهر رمضان أقول عنهم بأنهم من أهل الإسلام، إن رأيتهم يصلون أقول عنهم بأنهم أيضا من أهل الإسلام. فهي دعائم الإسلام شعار له، وأعظم هذه الأركان بعد الشهادتين الصلاة، لأنها شعار دائم لا يترك لا في الحضر ولا في السفر ولا في الصحة ولا في السقم ولا في الأمن ولا في الخوف، شعار. كيف يكون مسلم ما يصلي؟ قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لذلك تاركها على الصحيح أنه كافر لا يصح له الإسلام. كيف أميز بينك وبين يهودي والنصراني والمشرك بالله عز وجل وأنا لا أراك ساجدا ولا أراك راكعا ولا أراك مصليا؟ فهي دعامة لدين الله عز وجل، لا يصح الدين إلا بالصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم.
قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
هذا كما يقول شيخنا الشيخ باز رحمه الله تعالى هذا تفسير الإسلام ببعض أجزائه، تفسير الإسلام ببعض أجزائه لا بأس. فالإسلام والمسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي أنه لا يؤذي، لأن الأذية المسلم لا تكون إلا بيد الكافر. ولذلك جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا أن المسلم إذا ضارب أو قاتل مسلما يكون بذلك كافرا، لكن الأصل أن المسلم لا يعتدي عليه إلا كافر، فأنت أو هذا المقاتل قام بصفة الكفار، قام بصفة الكفار، كذلك السباب قام بصفة أهل الفسق الذين يتجرؤون على أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصل الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد.
نعم.
وعن أبي قلابة رضي وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك.
لذلك يروى عن بعض السلف أنه كان إذا أصبح قال: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لو استحضر المسلم هذه النصوص ما وقعت الأذية بين المسلمين، والمسلم يتجنب أن يؤذي أخاه المسلم بأي شيء كان، بأي شيء كان. هذا يدل على جلالة المسلم وحرمة المسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لجناب المسلم، حتى جعل حرمته فوق حرمة بيت الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: وما الإيمان بالله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الكلام عن القبول الأخروي، هذا الباب عقد المؤلف للقبول الأخروي، ففي الآخرة لن يقبل الله غير المسلم مباشرة، الكافر مباشرة يصرف عن حتى الصراط المستقيم ما يأتيه مباشرة إلى النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيوم القيامة الكافر يصرف مباشرة إلى النار، لأن الله حرم عليه الجنة. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا يقبل الله عز وجل شيئا من دون الإسلام. ولذلك تدرستم في شروط العبادات، أول شرط في صحة الصلاة الإسلام، أول شرط في صحة الوضوء الإسلام، أول شرط في صحة الحج الإسلام. كل العبادات أول شرط من شروط صحتها وقبولها الإسلام. فلذلك من لم يأتي بالإسلام لا ينظر الله إليه ولا يزكيه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أين الصلاة؟ فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أين الصدقة؟ فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصيام فيقول: يا رب أين الصيام؟ فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام. فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا تقدم معناه هنا واضح، أي أنه لا يقبل أجره. كل من تقرب بدين غير دين الإسلام لا يقبل ولو قطع ليله ونهاره بالعبادة. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما ينفعهم، ما ينفع، ويحسبون أنهم مهتدون كما في الآية الأخرى. فمجرد العبادة والتقرب لله عز وجل بشتى أنواع العبادة لا يفيدهم إذا كان على غير إسلام، ولا يفيدهم إذا كان على غير سنة، كما جاء في حديث الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
يعني كأن لسان الحال أخبرتنا عن فضل الإسلام. طيب، أين نجد الإسلام ومبادئ الإسلام؟ تجده في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تستغني بهما عن غيرهما، تستغني بهما عن غيرهما. والكتاب القرآن الكريم دل على حجية السنة، القرآن الكريم دل على حجية السنة في أكثر من دليل، حتى صنف شيخ الإسلام صنف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة على أن السنة شقيقة القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: ومن يطع الله ورسوله. فأدلة كثيرة جدا توجب على الناس طاعة الرسول عليه السلام، قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأول دليل على حجية السنة القرآن، فالذي لا يؤمن بالسنة يكفر بماذا؟ بالقرآن، لأن الأمر بالسنة جاء في كتاب الله عز وجل. ولذلك لما جاء في قصة عبد الله مسعود في حديث النامصة، فقال عبد الله مسعود: لقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني ما بين الغلافين، فلم أجد ذلك في القرآن الكريم. قال: إن كنت قد قرأتيه فسوف تجدينه، ألم تقرأي قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذه قاعدة كلية، كل ما جاء به النبي عليه السلام. لذلك السواك لك أن تقول أمر الله تعالى به في القرآن، أين أمر الله به القرآن؟ لأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي جاء الأمر بها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالكفر بالسنة كفر بالقرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أم تهوكون ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا.
كل علم نافع أصله في كتاب الله، كل علم نافع أصله في كتاب الله عز وجل، فهو أصل جميع العلوم الإنسانية التي تفيد البشر. إن أردت علم التوحيد فعليك بكتاب الله، إن أردت أصول علم الفقه فعليك بكتاب الله، إن أردت الأدب فعليك بكتاب الله، إن أردت التاريخ فعليك بكتاب الله، إن أردت المواعظ فعليك بكتاب الله، إن أردت القصص فعليك بكتاب الله، إن أردت أصول الأرقام تجدها في كتاب الله، إن أردت أنواع الحيوانات تجدها في كتاب الله، إن أردت أنواع التربة من جبال ومن نهر ومن سهل ومن بحر تجدها في كتاب الله، إن أردت الألوان وأصول علم الألوان تجده في كتاب الله، إن أردت قواعد الصحة تجدها في كتاب الله، إن أردت تربية الأسرة تجدها في كتاب الله، تربية الأطفال تجدها في كتاب الله، التعامل مع الأعداء والخصوم والسياسة الشرعية تجدها في كتاب الله. فالله تعالى يعني ما يقول لما قال: جعلناه تبيانا لكل شيء. فالإنسان لو استغنى بالقرآن لأخرج منه. لذلك العلماء تباينت أساليبهم في تفسير القرآن، فهناك تفسير أدبي، وهناك تفسير آية الأحكام، وهناك تفسير في السلوك والوعظ، وهناك تفسير بمسائل التربية والتأديب. وخذ من هذه الأنواع التي اعتنى بها أهل العلم في هذا الباب، واللغة والنحو وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. وقال الله تعالى: وسماكم المسلمين.
دعوة الإسلام يعني اسم الإسلام، دعوة الإسلام يعني اسم الإسلام. المسلم لا يخرج عن دعوة الإسلام، أي لا يخرج عن اسم الإسلام. نعم.
وقال الله تعالى: وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وإن صام؟ قال: وإن صلى وإن صام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
ودعوى الجاهلية كل لقب أو تحزب أو تعصب يحدث فرقة بين المسلمين، كل لقب أو تحزب أو تعصب لاسم أو لطائفة أو للون أو لقبيلة فهو جاهلية، حتى ولو كان الاسم شرعي كما سيأتي معنا. حتى لو كان، هل هناك أجمل من اسم المهاجرين؟ هل هناك أجمل من اسم الأنصار؟ اسمان عظيمان عليهما قام الإسلام بالمهاجرين والأنصار. مع ذلك لما حصل خلاف بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتعصب المهاجرين وتعصب الأنصاري للأنصار، وكلاهما اسمان شرعيان، ولكن لما استخدما في غير وجه سليم غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فكيف بالذي يتعصب لأسماء غير شرعية أصلا، يتعصب للقبيلة، أو هذا حضري وهذا بدوي، أو هذا قبيلي وهذا غير قبيلي، أو هذا من حزبي وهذا غير من حزبي، من حزب آخر، أو هذا سعودي وهذا مصري، أو هذه كلها ألقاب وأسماء، وإن كانت في الحقيقة قد تكون مقبولة من حيث المعنى، أو هي الواقع من حيث المعنى، لكن لا يجوز أن يبنى عليها ولاء وبراء، لا يجوز أن تكون نصبا للمحبة والبغض، لا يجوز أن يرد بسببها الحق تعصبا وأنفة من الرضوخ أو قبول الرأي الآخر. ينبغي الإنسان أن يكون مدار حبه، مدار حبه وقبوله ودين الله سبحانه وتعالى ورضا الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قالوا في الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: كل ما خرج
أبو العباس شيخ الإسلام من تيمية، نعم،
قال: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجرين وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم. وغضب لذلك غضبا شديدا، انتهى كلامه رحمه الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية.
وهذا الدليل على أن الإسلام يؤخذ كل الإسلام، ولا يكون الأمر معلقا بالهوى، تأخذ من الإسلام ما تريد وتترك ما لا تريد، لا. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال أهل العلم: أي خذوا الإسلام بجميع أحكامه، خذوا الإسلام بجميع أحكامه. هناك من الناس من لا يأخذ من الإسلام إلا ما يوافق هواه، فإذا عرض هواه بشيء من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تركه، لا، هذا ليس إسلاما، ليس استسلاما كما تقدم معنا في معنى الاستسلام هو العبودية لله عز وجل. فإن كنت عبدا لله فليس لك الحق أن تختار، ليس لك الحق أن تنتقي، تأخذ من الإسلام فقط ما يوافق هواك، وأما اللحية فلا توافق هواي، تقصير الثوب لا يوافق هواي، كذا لا يوافق هواي، ليس على كيفك أنت. ألم تقل عن نفسك بأنك مسلم؟ فاعترافك بأنك مسلم وشهادة بأنك مسلم يعني مستسلم لأمر الله، فكل ما جاء عن رسول الله سمعا وطاعة تستجيب مباشرة. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك الحق أن تختار، أنت عبد لربي عز وجل، أرسل إليك هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن تفعل كذا مباشرة، تقول سمعا وطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا. فاليوم لو فتشت من فتشت تجد كثير من الناس لا يعبدون الله، وإنما يعبدون أهواءهم، يعبدون أهواءهم، الذي يشتهيه يعمل به، والذي لا يشتهيه لا يعمل به، ولكأنه يقرأ عليهم من المنابر، أو يقرأ عليهم ويتلى عليهم من الدفاتر، ما كأنه من دين الله. يا أخي هذا من دين الله، يا أخي هذا في القرآن، يا أخي هذا في السنة، ولكأنه دين الله. يقول أنا مسلم، أين إسلامك؟ إسلامك الذي حملك على أن تستجيب لله تعالى في الصلاة، وتستجيب لله تعالى في الزكاة والصوم، وجعلك تمسك ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو الذي أمرك باللحية، هو الذي أمرك بتقصير الثوب، هو الذي أمرك بترك الغيبة، بترك النميمة، بترك الفحش في القول. هذا دين الإسلام، خذ الإسلام كله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم.
وقال الله تعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية.
نعم.
وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة وأهل البدع والخلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي.
حذو النعل بالنعل يعني مشابهة النعل بالنعل، لأن الأصل في النعال أن تكون متشابهة، مثل اللفظ الآخر: حذو القدة بالقدة، والقدة ريشة السهم، والسهم لا ينطلق مستقيما إلا إذا كانت القذة اليمنى كالقذة اليسرى متساوية، لا يتفاوت أحدهم مع الآخر. وكذلك حذو النعل بالنعل، لو تشتري نعال مقاسها 45 وأخرى مقاسها 48 ما تستطيع تمشي، يتعذر عليك المشي، لا بد أن تكون النعال مشابهة للنعال. نعم.
وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتمام الحديث قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا علي اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا علي اليوم وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياه. رواه الترمذي وروى أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه.
وتسمعون بمصطلح أهل السنة والجماعة، قوله ما أنا علي اكتب فوقها السنة، وأصحابي اكتب فوقها الجماعة، واضح؟ فهذا دليل على معنى أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة القدوة، الجماعة الأسوة، الجماعة التي ينبغي أن نتبعها جماعة من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الجماعة الأسوة لنا ونقتدي بها، ثم يضاف إليها ما سار على نهجه من الجماعات أو الجماعة الإسلامية. نعم.
قال رواه الترمذي وروى أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفص ولا مفصل إلا دخله.
الكلب داء يصيب جسد الإنسان كالغرغرينة اليوم، الكلب داء يصيب جسد الإنسان يأكله عضوا عضوا، وهذا فيه دليل على خطورة الأهواء كما سيأتي معنا إن شاء الله. وتأملوا أنه قال تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، هذا يدل على خطورة البدعة، فالبدعة خطيرة كما جاء في حديث الخوارج، قال يمرقون من السهم ثم لا يعودون إليه مرة أخرى، والسهم ينفذ من الرمية أو من الصيدة شيئا فشيئا، حتى جاء في الحديث قال ثم لا يعودون إليه مرة أخرى، فيدل على أن البدعة خطيرة ليست هينة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد الباب الذي سيأتينا إن شاء الله، بأن الإنسان إذا وقع في البدعة يظن بأنه على هدى، يحتفل بالموالد يظن بأنه على هدى، يلبس الخرق الصوفية يظن بأنه على هدى، يأتي عند القبور ويتمسح بها ويطوف من حولها يظن بأنه على هدى، يأتي بالمحدثات البدع يظن بأنه على هدى ويستحقرنا ويقول أنتم لست عبادا ولست أحباب الله ولا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى بأنه على هدى. قل الله تعالى يقول قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
وتقدم قوله وابتغ في الإسلام سنة الجاهلية. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، قوله تعالى
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك بالله عز وجل أخبث البدع، أخبث الإحداث الذي حصل في الوجود، لأنه على غير فطرة الله عز وجل التي فطر الله الناس عليها، ولا على غير أمر الرسل. نعم.
وقول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يضل الناس بغير علم،
وهذا دليل على أن المبتدع كذاب على الله، يكذب على ربي عز وجل المبتدع ولو بشيء يسير، اسأله سؤال واحد كما تقدم معنا ليلة البارحة في قصة الأدرمي، هل هذا شرعه رسول الله أم لم يشرعه رسول الله؟ حتما سيقول لا، لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن هو كذاب على الله، وهذا من أقبح الظلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة،
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، دليل على خطورة البدعة، لأن البدعة يضل بها الإنسان ثم يضل غيره بها، ولذلك عندنا طوائف كل طائفة أسسها شخص وتبعه على ذلك خلق كثير، 73 طائفة، واحدة فقط على السنة والبقية كلها على الضلالة، الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، غيلان الدمشقي، خذ من رؤوس الطوائف الضالة، هؤلاء كلهم عليهم وزر ووزر من ضل بضلالتهم، نسأل الله السلامة والعافية، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، كما سيأتي معنا في الحديث من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، قال فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. نعم.
وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لأن لقيتم لأقتلنهم قتل عاد.
وعيب الخوارج البدعة، يعني ليست خمورا، بل كانوا يعفون عن أكل أقل القليل بغير حل. عندهم تعظيم الحرمات الظاهرة، عندهم ورع زائد، عندهم غلو، عندهم تشدد، لكنهم يسفكون الدماء بالبدعة، ويستحلون الأعراض بالبدعة، ويكفرون المسلمين بالبدعة، فدل على أن خطرهم خطر شديد، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم قد وقعوا في الضلال. ولذلك صاحب المعصية كما تقدم في الشبهات والشهوات، أهل الشهوات وإن كان أفرطوا وذنبهم عظيم، لكنهم يعترفون بالتقصير، يشرب الخمر ويقول أنا مقصر وأنا مخطئ، يفعل الفاحشة ويقول أنا مقصر وأنا مخطئ، يرى بأنه على خطر، وربما يبادر بالتوبة ويستغفر ويتوب. لكن صاحب الشبهة يرى بأنه مصيب وأنت الضال، يرى بأنه على الحق. ولذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قاتل أحد الخوارج حمل أبو أيوب سيفه وضربه، قال خذها إلى نار جهنم. ماذا قال الخارجي؟ يقول لأبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله، قال الخارجي: ستعلم غدا من منا أولى بها صليا. نسأل الله السلام والعافية. خارجي مارق يستحل الدماء والمحرمات، ويرى بأنه خير من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابي سيدخل النار وهو سيدخل الجنة. فخطورة البدعة أن صاحب البدعة يظن بأنه على الحق، أما الشهوة أو المعصية فهذه يقر بأنه مذنب، عسى الله يتجاوز عني، والله يغفر لي، والله يهديني، والله يدلني، فهو مقر بذنبه، والله يمن بالتوبة على من يشاء. لا يعني ذلك التساهل في المعاصي، فالمعاصي خطوات الشيطان وحبائل الشيطان، وقد جاء في الحديث: إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. نعم.
قالوا في أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى قتل أمراء الجور وصلوا.
نعم.
وعن جرير رضي الله عنه رجل تصدق بصدقة.
والجور مرض شبهة ولا شهوة؟ مرض شهوة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتاله بما أنهم يؤدون الصلاة، فنهى النبي عليه السلام عن قتال أمراء الجور يعني الظلم، وهذا مرض شهوة ليس مرض شبهة، بينما أمر بقتال الخوارج لأن مرضهم مرض شبهة لا مرض شهوة. نعم.
قال: وعن جرير رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة.
دعا إلى هدى يعني أحيا السنة، لا أنه أحدث بدعة، وإنما يعني أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
احتجر، احتجب، احتجز، كلها ألفاظ جاءت في الحديث. احتجر، احتجز، حجب، احتجر، احتجز، حجب، كلها ألفاظ جاءت في الحديث، بمعنى أن الله لا يوفقه للتوبة، نسأل الله السلامة والعافية، بمعنى أن الله لا يوفقه للتوبة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما سيأتي معنا. نعم.
قال: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن راسيل الحسن.
وهو حديث صحيح إسناده جيد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجز أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، أي لا يوفقه الله تعالى إلى التوبة. لا يعني أن الله لا يقبل توبته، الله يقبل توبة كل من تاب، من تاب تاب الله عليه. وكم شخص كان رافضيا فهداه الله إلى السنة، كم شخص كان جهميا هداه الله إلى السنة، قد يتوب، لكن في الغالب أن من كانت أمراضهم أو من كان مرضهم مرض هوى في الغالب أنه لا يرجع، بل يرى بأنه على الحق. ولذلك كما قال بعض السلف: آخر الحديث سيأتي معنا أشد عليه من أولهم، أي أنهم يمرقون من الدين، والمروق من الدين يكون بشيء يسير كما سيأتي معنا في آخر الأبواب، يعني زلة، لا تستهين بالزلة، زلة يسيرة بحجم رأس السهم، لكن مع الأيام والليالي تبدأ هذه الزلة تزيد وتزيد وتزيد حتى يخرج عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك معبد الجهني، وقيل بأنه الجعد بن درهم، أنه ناظر طائفة ضالة فوقع في البدعة، فمكث 40 يوما لا يصلي، شاك في الله عز وجل. فكم من إنسان وقع في بدعة يراها الناس يسيرة، ثم مع الأيام والليالي تزداد به هذه البدعة، كما جاء في الحديث: كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع منه عرقا ولا مفصلا، يعني ينتشر به المرض، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: عند كان عند
أيوب بن أبي تميمة السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني من أئمة السلف، ترجمته حافلة لا بد أن تقرأ. نعم.
قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيا؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه.
مثل السهم الذي يمرق من الرمي ما راح يرجع مرة ثانية للصيدة، فكذلك صاحب البدعة يخرج بدعة يسيرة ثم شوي 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 حتى يقع بمقالة فاضحة. نعم.
قال: وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون.
هذا الباب فيه براءة الله عز وجل وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من كل من خالف دين الله، فالله بريء منه وبريء منها النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كانت مقالته، كل من خالف سبيل الله فالله بريء منه، فالله بريء من الخوارج، والله بريء من الجهمية، والله بريء من الرافضة، وبريء من كل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفي أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، فقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض
يقول محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله ورضي عنه. فهنا يقول النبي عليه السلام: من رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
قال رحمه الله: فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل العبادة قال في هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة: فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة.
الله المستعان. نعم.
باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.
هذا فيه دليل على أن الإسلام دين الفطرة، فيه دليل على أن الإسلام دين الفطرة، وعليه كان سائر الأنبياء والرسل. نعم.
وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية. وعن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم إبراهيم خليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. ولو عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
التي مناطها على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تبع للمرسلين للأنبياء، فدينهم واحد. نعم.
ولهم عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض.
فرطكم يعني مقدمكم، فرطكم يعني مقدمكم، المتقدم هو الفرط، ولذلك يسمى الطفل الذي يموت قبل والديه يسمون أفراطا، فالفرط هو المتقدم، يعني تقدم إلى الآخرة قبل والديه. تقدم إلى الآخرة قبل والديه. نعم.
وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني.
اختلجوا يعني أخذوا وصرفوا من دوني. لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه سقانا الله وإياكم منه، يأتي أقوام ظاهرهم كأنهم على الإسلام والسنة ثم يصرفون، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصيحابي أصيحابي، قال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. دل على أنهم من أهل البدع، وأهل البدع عندما ينظرهم الشخص يظن بأنهم على الإسلام، يصلون وربما يزكون ويصومون ويقومون الليل كالخوارج. من يراهم يقول: هؤلاء ينتسبون للإسلام، في الحقيقة أنهم مخالفون أحدثوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا بالبدعة. نعم. سم أدام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
وبارك على محمد اللهم رب هذه الدنيا رضيت الله رب المساعدين. نعم. سم.
قال: فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
وضع خطا تحت أحدثوا حتى تعرف بأن العلة في انصرافهم عن الحوض هو الإحداث، ولا يدخل في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب النبي نعرفهم لم يحدثوا شيئا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقلوا لنا السنة والتزموا بها وتمسكوا بها ونافحوا من دونها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا
من الوضوء. طيب اللي ما يتوضأ، اللي ما يصلي ولا يتوضأ، كيف يعرف يوم القيامة؟ مسلم؟ لا، مو مسلم. لذلك علامة فارقة في الدنيا وفي الآخرة، الصلاة علامة فارقة للمسلم، فتاركها غير مسلم. نعم.
قال: ألا لا يذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا.
فخطا تحت بدلوا، انظر أحدثوا بدلوا، والصحابة رضي الله عنهم ما بدلوا، وما بدلوا تبديلا رضي الله عنهم. فالمراد بذلك إما المرتدون وإما أهل البدع والأهواء. نعم.
قال: وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم عرفوني، خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار. فقال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء.
ارتدوا خط كذلك يوضح المعنى. نعم.
قال: ثم إذا زمرة، فذكر مثله، فقال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
يعني قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فدل على أن من ينجو قليل بالنسبة لمن يهلك. نعم.
قال رحمه الله: ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأل عن الشر، مخافة يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن.
وفيه دخن أي غير صافي، يعني فيه لما حصل بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير جاء شر، الفتن التي حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. قال: طيب هل بعد هذه الفتن من شر من خير؟ قال: نعم، فيه دخن، فيه طوائف ومقالات فاسدة كالقدرية والمعتزلة والجهمية، فهذا هو الدخن الذي دخل في الإسلام. نعم.
قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر.
يعني أهل البدع، فالبدع انتشرت بعد عهد في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، تعرف منهم وتنكر، تراهم يصلون معنا لكنهم على هالبدع، على مقالات فاسدة، تعرف منهم وتنكر، وهم يستنون بغير سنة النبي عليه السلام ويهتدون بغير هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها.
فتنة عمياء أي لا تدري الحق مع من، نسأل الله يثبتنا وإياكم، يعصمنا وإياكم من الفتن. هذا معنى عمياء، كما جاء في الحديث: من قاتل تحت راية عمية، وفي لفظ عمياء أي لا تدري مع من تقاتل، ولا تحت راية من تقاتل، ولا تكون تنضم إلى من، ولا تصوب قول من، فهي عمياء. نعم.
قال: قلت: يا رسول الله اصدم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
هذا فيه فضل الولاية في الإسلام والبيعة وأهميتها، وجماعة المسلمين ولزوم حوزة المسلمين، وأن يد الله على الجماعة، ما يجوز إنسان يخرج عن الجماعة، فالنقص في الجماعة خير من طلب الكمال في غيرها، النقص في الجماعة خير من طلب الكمال في غيرها، فالإنسان يلتزم بجماعة المسلمين. وتأمل أنه قال جماعة، طيب لو ما كان لهم جماعة، ما قال جماعات، قال جماعة. قال: طيب إذا لم يكن لهم جماعة ماذا قال؟ اقرأ.
قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها.
إذن من عدا الجماعة فهي فرق، فالفرق سميت فرقا لأنها فارقت، فليس في الإسلام إلا جماعة واحدة، هم جماعة المسلمين ولهم إمام وبيعته، وهم أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك لا يسمى جماعات. إذن ما الخطأ الدارج اليوم أو الواقع كذلك، أن ما يسمى هناك جماعات، وكل جماعة تنحر أو تقابل أخرى بالمناكفة والمناحرة والراد والمردود عليهم، هي جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، ندور حولها ونتبعها ونقتفيها، من كان معي فيها فهو مني وأنا منه، وهذه الألقاب والأسماء إنما هي أسماء جاهلية، ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو تسمى بمحمدي فإن من بطأ به عمله لم تسرع به نسبته، فهذه الأسماء لا تقدم ولا تؤخر، العبرة بما تعمل، فإن وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأمط عنك هذه الألقاب وانتسب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع لك هذا الاسم، سمي اسمك ما شئت من الأسماء فإنها لا تغني عنك بين يدي الله شيئا. نعم.
قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرج. زاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، ومن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في ناره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالي: أتعلم الإسلام، فإذا تعلمتم فلا فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عنه، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم هذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام، وخوفه على أعلام التابعين وعلماء من الخروج على الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، قوله تعالى وصى بها إبراهيم بني ويعقوب، قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصول الأصول والناس عنها في غفلة، التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في ناس كانوا فبالوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين وعن شمال وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو اليه، وقرا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه الامام احمد والنسائي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
الإسلام غريب، ولا تنفك الغربة عن الإسلام. الإسلام غريب بين الأديان، وأهل السنة غريبة بين الفرق، فالإسلام غريب. يقول عبد الله مبارك من لم يذق طعم الغربة فليس على السنة، فنحن غرباء، ولا تنفك عنا صفة الغربة حتى نلقى الله عز وجل، لأنهم قلة. أهل الإسلام في سائر الأديان قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، فدل ذلك على أن أكثر الناس على ضلال إلا من هداهم الله عز وجل، فأنتم غرباء قلة. نعم.
قال وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث مسعود رضي الله عنه وفيه قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وفي رواية
للحافظ بن رجب كتاب كشف الكربة عن أوصاف أهل الغربة، كشف الكربة عن أوصاف أهل الغربة، ولي عليه شرح موجود في الشبكة، لي عليه شرح موجود في الشبكة، ذكر فيها أوصاف الغرباء، وقد جاءت روايات وكلها في جملتها لا تصح، ولكن معانيها صحيحة، معانيها صحيحة. هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، هم الذين يحيون سنتي، صفات عديدة كلها صحيحة ومعانيها سليمة. نعم.
وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وروى الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ الغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبي عن جده طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا منا ومنهم؟ قال بل منكم، رواه أبو داود الترمذي.
وهذا الحديث فيه دليل أن المسلم يدعو إلى الله عز وجل ويبين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعه، حتى يجد بأن هذا الأمر غير مستطاع فقد أذن له بعد ذلك بالعزلة، أذن له بعد ذلك بالعزلة، والعزلة لا تكون إلا عند تعذر الإصلاح، فيعتزل الإنسان بدينه كما قال الله تعالى في قصة أهل الكهف وإذا اعتزلتموه وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، فدل ذلك على أن المرأة لا يعتزل إلا عند تعذر الإصلاح، له عذر شرعي في العزلة. أما عند إمكانية الإصلاح وبيان دين الله عز وجل وإقراء القرآن ونشر السنة وإقامة الدروس وتعليم الناس الخير، واليوم لله الحمد المنة الإنسان بإمكانه أن يكون داعية وهو في بيته، يكون داعية وهو على سريره على فراشه، ينشر آيات وينشر أحاديث وينشر فتاوى وينشر كتب ويقرب ويصمم ويفيد الإسلام ويخدم الإسلام، أنت على ثغر من ثغور الإسلام وبيدك سهم من كناية الدين والشريعة والكتاب والسنة، فرمي في دين الله عز وجل، لعل الله تعالى يبارك في رميك وفي سهامك فيشرح الله بها قلوبا ويشفي بها قلوب قوم المؤمنين. نعم، لا لا، لمن الحق عليه أن يقوم بدين الله عز وجل من أهل العلم وأهل الفضل ومن عنده دليل. نعم.
قال رحمه الله: روى ابن وضاح معناه من حديث عمر رضي الله عنهما ولفظه: إنما بعدكم أياما الصابر فيهن المتمسك بمثل ما أنتم عليه، بمثل ما أنتم عليه اليوم، له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر، له أجر 50.
وهذه الفضيلة في الغربة، فضيلة الغربة فقط، والتفضيل في الجزء لا يعني التفضيل في الكل، فلا يعني ذلك أن من يأتي من بعد الصحابة يكون أفضل منهم مطلقا، لا، وإنما الفضيلة فقط في هذه الجزئية، أننا آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما رأيناه، وكان الصحابة يجدون أعوانا وأنصارا ووحيا يتلى يدعمهم ويؤيدهم، ونحن ليس عندنا من ذلك شيء إلا القرآن الذي حفظناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة التي جاءت إلينا. نعم.
قيل منهم: قال بل منكم، ولو بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. قال رحمه الله تعالى: قال: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة، واجلت منها القلوب وذربت منها العيون.
وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب جادة، ومحاضراته ودروسه لم تكن فيها هزل ومجون وضحك، لأن الدين جد. اليوم للأسف بعض ما يتصدر للدروس والمحاضرات ربما يقلبها ضحكا وفكاهة، لا، الفكاهة خلك ممثل رحنا، لا لا, لا لا تجي مع أهل الدين وأهل الإنسان، أنت تحمل كلام الله، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا كلام الله يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب خطبا تجل منها القلوب وتذرف منها العيون، ويقول أنس: وكل منا يطرق برأسه ولهم خنين من البكاء كأن على رؤوسهم الطير. هذا دين الله عز وجل، ما في مزح، ما في مضاحكة. نعم، الشيء اليسير في مجالس الأنس، مجالس الصحبة، مجالس الأهل، هذا قد أباح الله لك ذلك، لكن عند الخطبة وعند الدرس وعند بيان كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون الأمر جد، فهو ليس بالهزل. نعم.
قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.
فلن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لا تقول فرق وجماعات واختلاف، هذا أخبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أنت تنقذ نفسك بس، دور السنة، دور النهج الصواب، دور السبيل الحق، تمسك به، وإلا هي أمور من قد لم تأتي بشيء جديد، ولم تأتينا بخبر غائب عنا، هذا أخبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، جماعات وطوائف وفرق ومقالات، كيف اليوم؟ اليوم أكثر وأكثر حسابات وبرامج وسنابات واتسابات وبلاوي ما يحصيها إلا الله عز وجل، فلست مطالب بأن تنظر إلى هذا وذاك وماذا عند ذا وما عند ذاك. ذلك جاء في الحديث: في آخر الزمان فتن من استشرف لها استشرفت له، يعني اللي يدورها تدوره، ها، فهي مختفية عنك وأنت مختفي عنها، فإذا أنت بديت براسك هي تبدأ براسها لك، فأنت لا تدور الفتنة، لا لا تدور الفتنة في الجوال، لا تدور الفتنة في التلفاز، لا تدور الفتنة في حسابات المشبوهة. قل يا الله السلامة السلامة، يا الله النجاة النجاة. دور في كتاب الله وفي سنة النبي عليه السلام، واقرأ قرآن، واجلس مع أخوانك وندمائك وأصحابك، تتذاكرون دين الله عز وجل، خير لكم من الصياعة والضياعة والتفتيش في هذه الحسابات والسنابات. كم من شاب دخل بالتوحيد وخرج بالشرك، كم من فتاة دخلت بالعفاف وخرجت بالفاحشة، كم من تقي دخل بالدين وخرج والعياذ بالله بالتكفير والتفجير وضياع دين الله سبحانه وتعالى. فيا رب السلامة السلامة، يا الله النجاة النجاة. لذلك الإنسان ينبغي أن يصون نفسه وأن يحافظ على دينه ولا يعبث بأمثال هذه البرامج. نعم.
قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت.
هذا فيه الدليل على الرجوع للعلماء، فأبو موسى الأشعري لم يفتي من عند نفسه مع أنه كان فقيها قاضيا، ولكن رأى أمرا لم يفقه فيه الحكم، فأراد أن يستشير بمن هو أعلم منه، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فذهب إليه مبكرا يريد أن يسأله عن هذا الأمر الذي رآه في المسجد، وناس متحلقون حلق، وعلى كل حلقة منها رجل واقف معه حصاة، ويقول: سبحوا 100، كبروا 100، فيكبرون تكبيرا جماعيا. إذا رأى إلى أصل العمل، فإذا هو عبادة تسبيح وذكر، ليس فسق ومجون، ولكن لما رأى الصورة والوضع لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا عاش اضطرابا في الحكم، هل يحرمه أم يحلله، هل يقبله أم يرفضه، فذهب إلى العالم عبد الله مسعود رضي الله عنه وارضاه. انظروا ماذا سيقول عبد الله مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. فقال: ماذا فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظر انتظار رأيك. قال: ألا فأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: أما ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه.
فالعبرة ليس بالنية، العبرة فقط لابد من النية والموافقة، موافقة السنة، وإلا كثير من الناس ينوون الخير لكنهم على غير سنة، لابد من موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
بدأوا ببدعة يسيرة في الظاهر، لكن في الأخير ختمت أعمالهم بقتال علي رضي الله عنه وارضاه مع الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا يدلنا على خطورة البدع. يسأل أحد الإخوة يقول بأن الشخص يدعو في كل مكان حتى في بيته أو على سريره كما ذكرت، أقصد بالرسائل والكتابات. والأخ يسأل يقول: بعضهم يصور بالقميص وما شابه ذلك، هذا يعود إلى عقله ومرؤته، يعود إلى عقله ومرؤته، فالرجل العاقل لا يخرج باللباس الذي لا ينبغي أن يخرج به أمام الرجال. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. بحق قراءتي لهذه الرسالة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وبالأسانيد المتصلة، أجيزكم أن تروها عني جميع من حضر الدرس كله أو بعضه من الرجال والنساء، وأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم.